الصادق المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ مبلغ التواتر. لأننا إذا وصلنا إلى حد التواتر سنقول انتقل أصلا من قسم الآحاد إلى قسم المتواتر فخرج عن كونه مشهورا. واحد يقول المشهور هو ما اشتهر عند الناس، نقول لا، هنا أنت دخلت في المشهور لغة، ونحن نتكلم عن المشهور مصطلحا. إذن عندما يقول عالم بالحديث هذا حديث مشهور، غير ما يقول خطيب أو واعظ هذا حديث مشهور، فلعله يقصد هو الشهرة اللغوية التي هي شهرة الخبر على الألسنة. أما نحن فنتكلم عن المشهور الاصطلاحي هذا، وبالله التوفيق. وإن شاء الله تعالى موعدنا السبت القادم بعد صلاة معنا. قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم. فنحن نكتفي في هذه الليلة بمصطلح معنعن فقط، كفاية علينا إن شاء الله. معنعن، أقول الحديث المعنعن أو الإسناد المعنعن هو ما وقعت فيه كلمة عن، انتهينا. هذا هو تعريف الإسناد المعنعن أو الحديث المعنعن. وجدت كلمة عن فهو معنعن. واحد يقول إيش عن هذه؟ عن معناها كلمة عن المكونة من حرفي العين والنون، بمعنى أنك تجد في السند بين راويين كلمة عن، فيقول مثلا عن الأعمش مثلا، يعني عن أبي صالح، فهنا هذه عنعنة، فنقول هذا الإسناد معنعن. واحد يقول طيب كل الأسانيد معنعنة، نقول لا، ليست كل الأسانيد معنعنة. هذا الذي قال هذه الكلمة يفهم أن إسناد الحديث يسمى عنعنة. بعضهم يسمي إسناد الحديث عنعنة، يعني يقول لك العنعنة بتاعة الحديث. يعني إيش العنعنة عنده هو؟ يعني السند نفسه. إن شاء الله نتم عقب فيه ولو إلى دقائق. فكان حديثنا عن الإسناد المعنعن، وقلت إن كل سند وقعت فيه كلمة عن فهو معنعن. وبعض الناس يسمي أي سند عنعنة، يقول هات العنعنة بتاعة الحديث. العنعنة عنده يعني السند. لا، السند لا يلزم أن يكون معنعنا، ولا يطلق على السند عنعنة. هي عنعنة عند بعض الناس لأنه يفهم أن هذه أو هذا الإسناد يسمى عنعنة. الإسناد لا يطلق عليه عنعنة، هذه السلسلة الموصلة للمتن تسمى سندا، تسمى السند. أما العنعنة فهي كلمة ترد أحيانا في وسط السند، فبدلا من أن يأتي مثلا الأعمش قال حدثنا أبو صالح، يأتي الأعمش عن أبي صالح. فمعنى هذا أن الراوية استخدم كلمة عن في روايته عن شيخه. هل كلمة عن هذه تدل على صحة أو ضعف، تدل على اتصال أو عدمه؟ الجواب لا، ففي هذه العنعنة تفاصيل، وهذه التفاصيل لها سبب. ما سببها؟ كلمة سمعت أو حدثني أو ما إلى ذلك، هذه الكلمات صريحة في السماع. يعني أنا عندما أقول سمعت الشيخ عبد الراضي يؤذن، إذن هذا لابد أن يكون نتيجة سماع مباشر، سمعته فعلا ويؤذن. لكن عندما أقول في روايتي عن الشيخ عبد الراضي عن الشيخ عبد الراضي قال قال فلان مثلا، فروايتي عن الشيخ عبد الراضي بكلمة عن، هذا يحتمل أمرين: يحتمل سماعي له مباشرة، ويحتمل أني بلغت كلامه. ولم أكن حاضرا ولم أسمع منه، لأن كلمة عن في اللغة العربية لا تدل لزوما على السماع المباشر، فعن فلان يمكن أن يكون عنه مباشرة ويمكن أن يكون عنه بواسطة. لهذا فالعنعنة في وسط السند تسبب إشكالا ما، هل هذا السند متصل أو ليس متصلا؟ نحن قلنا في شروط الحديث الصحيح إنها خمسة، شروط الحديث الصحيح خمسة، ثلاثة ثبوتية منها اتصال السند، ومعنى اتصال السند كما عرفناه وقتها هو ثبوت سماع كل راو من الذي فوقه في السند. طيب، هل كلمة عن تدل على ثبوت السماع أو تدل على عدم ثبوت السماع؟ بعد أن فهمنا معناها من يجيب؟ لا تدل لا على الثبوت ولا على العدم إلا بقرينة أخرى، هكذا؟ نعم. ولذلك فصلوا في السند المعنعن، فقالوا نحن ماذا نخشى من العنعنة؟ نخشى أن يكون مكانها، نخشى أن يكون مكانها راو ساقط، هذا الذي نخشاه. طيب متى نأمن من هذه الخشية؟ نأمن إذا كان الذي استخدم العنعنة أصلا يستوي عنده حدثنا وعن، هكذا؟ فهناك صنف من الرواة عرف عندهم أو عرف عنهم أنهم يستخدمون لفظة عن وقد يدلسون بها، بمعنى أنه لا يكون سمع مباشرة فيأتي بالعنعنة لكي يدلس علينا، يعني يوهمنا أنه سمع وهو في الحقيقة لم يسمع. فهل هذا كاذب؟ الجواب ليس كاذبا. لماذا؟ لأنه استخدم كلمة في اللغة تصلح للمعنيين، فهذا عند العرب جائز من باب المعاريض، أن الإنسان يستخدم كلمة لها معنى ولها معنى آخر فهو يستخدمها بمعنى والسامع يفهم المعنى الثاني، هذا وارد في اللغة ووارد في الشرع. فهل المعنعن بهذه النية يقدح فيه؟ لا، لا يقدح فيه إلا إذا كان متعمدا لغش المسلمين، يعني روى عن كذاب وهو يعلم أنه كذاب ثم عنعن وأخفاه، فهذا مشترك في جريمة الكذب. لكن أكثر المدلسين ليسوا على هذه الشاكلة، أكثر المدلسين يدلسون لأسباب أخرى. مثلا واحد يقول يعني ما الذي يدفعه إلى التدليس؟ نقول لعل شيخه ثقة عنده، ولكن بعض الناس يتكلم في شيخه فيخشى هو إن صرح بشيخه أن يضعف الحديث من أجله، فهو يخفيه من أجل ذلك وهو متأكد أن شيخه عنده صادق وثق. طبعا هذا الكلام واحد يقول هل هذا يجوز؟ نقول طبعا الأصل أنه يجب عليه أن يذكر من سمع منه، لكن هو فعل هذا، فعله فعلا، هل هذا يقدح فيه؟ لا يقدح فيه. طيب نحن في المقابل هل نقبل خبره مسلما؟ نقول لا، من عرف عنه أنه مدلس فإنه يخشى من عنعنته. إذن متى ترد العنعنة؟ إذا كانت من مدلس. إذن في المقابل لو سلم الراوي الذي عنعن من تهمة التدليس، نقول الأصل في عنعنته حملها على السماع، يعني بالضبط كما لو قال حدثنا. لكن مع هذا شرط آخر مهم، وهو أن أنا مثلا الآن بين أيديكم أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما أحد منكم يتخيل أني أقصد أن أوهمكم أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يحصل أحيانا أن يروي الإنسان بالعنعنة لا بقصد الرواية المتصلة وإنما بقصد الحكاية، بقصد الحكاية. فأحيانا أكون أنا في زمن وشيخي في زمن، بمعنى أني لم أسمع منه كل شيء، أو هذا شيخ شيخي ولم ألقه، وشيخي حدثني عنه بشيء ما وأنا أحكيه فأقول وعن فلان، لا أقصد أني أروي عنه في هذه الحالة وإنما أقصد أني أنقل عنه مجرد نقل. فإذا ثبت لكم أني في زمان وشيخي في زمان آخر، يعني معناه أنني لم ألقى شيخي هذا، أو يعني مش شيخي طبعا، شيخي في السند
هو ليس شيخي، لو كان شيخي لكان قد تم اللقاء، هو شيخي في هذا السند لكن ليس شيخا لي، أنا لم ألقه لم أعاصره بمعنى صح، أي هو توفي قبل أن أولد. ففي هذه الحالة هل احتمال التدليس هنا موجود؟ احتمال التدليس موجود؟ لا، هذا ليس تدليسا من الأصل، يسموه بعضهم يسميه إرسالا، بعضهم يسميه إرسالا، لأن حقيقة عن من زمن إلى زمن آخر لا تعتبر تدليسا. التدليس معناه الاحتمال موجود، فكيف يحتمل أني أروي عن رجل مات قبل أن أولد؟ كلام واضح أني لم ألقى هذا الرجل. فلذلك اشترطوا في العنعنة شرطا ثانيا حتى تقبل، ما هو؟ يقولون المعاصرة، يقولون المعاصرة. إذن يشترط في العنعنة حتى تحمل على الاتصال شرطان: براءة المعنع من وصمة التدليس أي من تهمة التدليس، والشرط الثاني أن يكون المعنعن معاصرا لمن عنعن عنه. فالعنعنة في أي سند تحمل على الاتصال بهذين الشرطين: المعاصرة والبراءة من التدليس. أنا أزيد على شرط المعاصرة شرطا فرعيا، ما هو هذا الشرط؟ لعل كثيرا من الذين صنفوا في الحديث وعلومه لم يذكروه لكنه مهم. ما هو هذا الشرط؟ أقول المعاصرة مع إمكان اللقي، يعني الراوي الذي عنعن يعيش في المشرق في الهند، والذي عنعن عنه يعيش في الأندلس، وما ثبت أن أحدهما ترك بلده طيلة حياته حتى ولا للحج، وإن ثبت أنهما حج فهذا حج في سنة وهذا حج في سنة أخرى، فمتى يمكن لهما اللقاء؟ إذن هذان في عصر واحد، ولكن احتمال اللقي غير موجود. فهمنا الآن؟ إذن المعاصرة نجعل معها شرطا فرعيا، نقول المعاصرة مع إمكان اللقي، والشرط الثاني البراءة من وصمة التدليس. فإذا توفر هذان الشرطان العنعنة تحمل على الاتصال. أما إذا كان مدلسا فنحن نقول له أنت عندنا ثقة نقبل خبرك، لكن إذا صرحت بالسماع. أما عنعنتك فلا، لأن عنعنتك فيها شك، الله أعلم أسخطت أم لم تسقط. وهنا يسألني سائل يقول إذن لو عنعن المدلس نقول عن حديثه إنه حديث مدلس؟ أقول لا، الاحتمال وارد لكن لا يعتبر حديثه مدلسا إلا إذا ثبت فعلا أنه أسقط مكان العنعنة شيخا من شيوخه. متى أقول هذا الحديث مدلس؟ إذا أيقنت أن مكان هذه العنعنة مكانها راو ساقط، في هذه الحالة أقول هذا الحديث مدلس لأن الرجل عنعن فعلا وأسقط شيخا. أما إذا استخدم العنعنة دون أن يثبت لدي أنه أسقط أحدا فنقول أنا أترك حديثه لأني أحتمل أن يكون فعل أو لم يشأ. اتضح لنا الآن؟ إذن أحيانا نقول في الحديث إنه ضعيف، لماذا؟ لأن فيه فلانا وهو مدلس وقد عنعن، وهذا من أسباب تضعيف الحديث، فيه فلان وهو مدلس وقد عنعن. وأحيانا أخرى نقول هذا الحديث صحيح فإنه وإن كان فيه فلان وهو مدلس إلا أنه صرح بالسماع. إذن نحن ندرس الآن هذا المصطلح لكي ينفعنا في الحكم على الأحاديث، خاصة وأن الغالب على كثير من الأسانيد أنها تكون بالعنعنة. فأنت إذا وصلت إلى العنعنة ما تعاملك معها؟ تعاملك معها كالآتي: ننظر من الذي عنعن، فلان، ننظر في ترجمة مدلس أم ليس مدلسا. إن كان ليس مدلسا نقول الأصل في عنعنته أن تحمل على السماع والاتصال مع تأكدنا من الشرط الثاني أنه هو وشيخه متعاصران، وكذلك اللقاء بينهما محتمل أو ممكن على الأقل، ممكن يعني أن يكون من بلد واحد، أن يكون حج في سنة واحدة، أن تكون البلاد متقاربة، يعني أن يكون شيوخهما مثلا هو يعني نفس الشيوخ هناك أمور كثيرة. فهذا باختصار ما يتعلق بالمعنعن، وإن شاء الله في الأسبوع القادم لنا معه تتمة حديث، ونصلي صلاة العشاء وبعدها
صحيح الإمام البخاري ومن مدلس، وهل يضعف الحديث بذلك أم لا؟ والجواب أن صحيح الإمام البخاري ما اكتسب قوته إلا لموافاته للشروط، وهذا الكلام أقوله لبيان عظمة هذا الدين الذي اكتسب قوته من قيامه على أسس علمية. يعني بعض الناس يقول هيبة الصحيح. نعم للصحيح هيبة، لا شك لصحيح البخاري هيبة، فهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولكن ليس معنى هذا أبدا أننا نطمس الحقائق عن المسلمين، وأننا نجبرهم على قبول المعلومة حتى وإن لم يفهموا لها سببا. نحن نمنع الكهنوت والرهبوت الموجود في الملل الأخرى، ففي الملل الأخرى وفي النحل الأخرى يقولون لأتباعهم هكذا ولا تسألوا عن السبب. الإسلام ليس فيه مثل هذا، دينكم دين يقوم على أسس علمية. وصحيح الإمام البخاري رحمه الله ما اكتسب قوته
انتهينا من المعنعن، فقلنا إن المعنعن هو كل سند فيه كلمة عن. طيب، معنعن كعن سعيد عن كرب، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هنا استدرك الشيخ عبد الستار أبو غدة على الناظم فقال معنعن المدلسين عن كرب. وحقيقة إن الاستدراك يحتاج إلى استدراك، لأن الناظم هنا لا يعرف الحديث المدلس، وإنما يعرف الحديث المعنعن، فيصدق على تعريفه كل ما وجد في سنده عن ولو كان المعنعن غير مدلس. إذن نحن لا نقول إن الحديث يكون معنعنا إذا وجد في سنده مدلس وقد عنعن، كل حديث في سنده كلمة عن فهو حديث معنعن بغض النظر عن حال المعنعن. أما متى تضر العنعنة؟ تضر إذا كان المعنعن مدلسا ويضرنا تدليسه، أما إذا كان المعنعن ليس مدلسا. بهذا توفر أحد الشرطين اللذين يشترطان لحملها على الاتصال، وبقي الشرط الثاني وهو المعاصرة مع إمكان اللقي. هذا مهم للغاية. إذن كل سند فيه كلمة عن يعتبر سندا معنعا. الليلة إن شاء الله نعرف الحديث المبهم. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. دخل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، هذا مبهم، ما تحول من إبهامه إلى أن عرف إلا بعد أيام، لأن عمر رضي الله عنه قال فلبثت مليا، الذي يحفظ منكم الحديث، قال عمر رضي الله عنه في آخر الحديث الذي عند مسلم فلبثت مليا. مليا هذه كانت أيام، ما كانت في نفس الجلسة، يعني بعد أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل. هنا ما صار مبهما، الآن في لحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم عرف النبي صلى الله عليه وسلم عمر من هو المبهم الذي كان في حديثه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل. كلمة رجل هذه معناها مبهم، لكن معروف أن في رجل دخل ولا لا؟ معروف. لذلك لو أن السند الذي عندي فيه حدثني رجل من قريتي، هذا الرجل يمكن الاستدلال عليه من هذا اللفظ،
لكن أنا نصصت على وجود رجل ولا ما نصصته. إذن المبهم نستطيع أن نقول إنه فيه صفتين: صفة يعرف بها وجود راوي، وصفة أخرى يعمى بها هذا الراوي، يعني من ناحية هو مذكور ومن ناحية هو غير مذكور. مذكور من جهة كونه شخصا، هو شخص. أقول دخل رجل، إذن في شخص ولا ما في شخص؟ في شخص، لكن هل هذه الكلمة دلتني على شخص؟ لا، ما عرفت من هو هذا الشخص، فهذا الشخص مبهم. هنا يقول قائل: إذن لعل هذا هو الفارق بين المبهم وبين المنقطع. المدلس إذا قال عن، مثال المدلس قال عن، هل أنا أجزم بوجود واسطة في مكان العنعنة ولا أقول محتمل؟ محتمل. أما المبهم فأنا أعرف أن هنا شخصا، ولكن هذا الشخص لا يدرى من هو. حدثني رجل من أهل البصرة، نقول ما شاء الله يا فرحتنا بهذا الكلام، وماذا استفدنا منه؟ إيش رجل من أهل البصرة يعني؟ نعمل بيه نروح ندور في أهل البصرة نقول من هذا الرجل الذي عناه ذاك؟ لا، ما يمكن الاستدلال عليه، ما يمكن الاستدلال عليه. فالمبهم مذكور ولكن بطريقة لا تنص على حقيقة شخصه. والدرس هو من المنظومة البيقونية والتي سبق أن قرأتها على مسامعكم، وهي 34 بيتا من النظم في علم المصطلح. تشتمل هذه المنظومة على 34 مصطلحا. عندما تحصون المصطلحات، وقد رأيت بعض إخواني فور الورقة التي خطها أخونا حسن ابن محمد بن حسن حفظ الله تعالى بخطه في ورقة واحدة، فلو أنكم علمتم على المصطلحات الموجودة في المنظومة ستجدون أنها أيضا 34 مصطلحا من مصطلحات الحديث، وهي منظومة سهلة وبسيطة وميسرة، يمكن إن شاء الله بحفظها أن ييسر الأمر على من حفظها ليعرف معاني هذه المصطلحات ويستحضرها لكي تنفعه في التعامل مع كتب السنة. والمصطلح الذي نتناوله بالشرح في هذه الليلة هو المبهم. عندما نقول هذا الحديث مبهم، أو هذا الإسناد فيه مبهم، أو يقول الشارح لبعض الأحاديث وفيه مبهم، ما معنى هذا المصطلح؟ فنحن نحتاج إلى معرفة المصطلح لفائدتين مهمتين. فائدة الأولى أنك تعرف معنى المصطلح لنفسك حتى إذا كتبت تستخدمه استخداما صحيحا. الفائدة الثانية أنك تفهم كلام أهل العلم إذا هم استعملوا هذا المصطلح، تعرف مرادهم. وقبل ذلك مثلت بأهمية علم المصطلح، مثلت لأهميته بكلمة، مثلا بكلمة مرسل. فعندما يقول أحد أهل العلم مثلا هذه العبارة: وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، ومن أرسله أرجح ممن وصله، فالراجح المحفوظ فيه أنه مرسل. هو هكذا ضعف الحديث دون أن يذكر كلمة ضعيف. فلو لم تكن عارفا بمعنى مرسل لما استطعت أن تفهم ما ذكرته أنا الآن، فأنا ذكرت أني أستفيد من هذه العبارة أن الحديث ضعيف، لأن المرسل من أقسام الضعيف. هذا هو الذي فهمته. من أين فهمته؟ من خلال معرفتي بالمصطلح. عندما يقول وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا والراجح فيه الوقت، هو الآن يقول لنا بعلم المصطلح إن هذا الحديث رواه بعضهم منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم منسوبا إلى الصحابي من كلامه هو أو من فعله هو، والصحيح الراجح فيه أنه عن الصحابي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكن أنت عارفا لمعنى المرفوع والموقوف لن تستطيع أن تتعامل مع كلامه ولن تفهم مراده. إذن علم المصطلح مهم، ولو لم يكن إلا لفهم كلام أهل العلم.
لكننا نقول هناك فائدة أخرى، وهي أنك أنت نفسك محتاج إلى استخدام هذه المصطلحات، لأن المصطلح يوفر عليك الكثير من الكلام. فالحديث الذي فيه مبهم، اتفقنا الآن أن المبهم هو من لم يسمى، ذكر من جهة وأبهم من جهة. ذكر من جهة كونه شخصا، هو شخص ما، رجل أو امرأة، كبير صغير، عبد حر، شخص، لكن من هذا الشخص لا نعرف، فهذا هو المبهم. وعليه فإن المبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن. ما مثلت به قبل الصلاة إذ دخل علينا رجل، هذا المبهم في السند أم في المتن؟ في المتن. هذا الرجل كان رجلا من رجال الإسناد، عمر رضي الله عنه يقص علينا حادثة، فالإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، المتن هو نفس الخبر المنقول. فكلمة رجل هنا، النص هو المتن، وردت في ثنايا النص، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، هذا الرجل مبهم، لم نعرفه إلا بعد ذلك في نهاية الحديث، بل إن راوي النص نفسه لم يكن يعرفه، ما كان يعرف من الرجل، ولذلك هو قد دخل علينا رجل، بل إنه استعجب حال الرجل فقال شديد بياض الثياب، يعني يلبس ثياب نظيفة، إذن هو أتى مكان قريب، وفي نفس الوقت شديد سواد الشعر، إذن ليس عليه غبار، إذن هو أيضا أتى من مكان قريب، ولا يرى عليه أثر السفر، إذن هو أتى من مكان قريب، إذن هذا الرجل لابد أن يكون معروفا لدى أهل المدينة، ولا يعرفه منا أحد. ومن هنا كان استعجاب عمر، رجل ليس عليه أثر سفر ولا نعرفه، بل ولا يعرفه من الجالسين أحد، إذن هذا الرجل من جهة قريب ومن جهة غريب. ما هذا الرجل القريب الغريب؟ ولذلك بعد أن مرت أيام فلبثت مليا، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعرف عمر رضي الله عنه الرجل المبهم من توضيح الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي رآه لم يكن رجلا عاديا، وإنما هو جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل. هذا مبهم في المتن، ولكن في نفس المتن عرف المبهم، في نفس المتن عرف المبهم. أحيانا يرد المبهم في المتن دون أن يعرف، أحيانا يرد المبهم في المتن. مثال آخر في حديث 70,000 يدخلون الجنة من أمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة ابن محصن أو محصن وقام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. هذا الرجل الثاني مبهم، وهو مبهم في المتن ليس في السند. فالمبهم في المتن نحن نسأل الآن، ما دام ليس في السلسلة الموصلة إلى المتن، هل يضرنا عدم معرفته؟ لا يضرنا، ولكن لا شك أننا إن عرفناه استفدنا فائدة ثمة، لكن هذه الفائدة لا تتعلق بثبوت النص أو عدمه، هذه الفائدة لا تتعلق بثبوت النص أو عدمه. إذن المبهم في المتن لا يضر من جهة الحكم على النص. طيب، المبهم في المتن كيف يعرف؟ لو أردنا معرفته يعرف من طرق أخرى، لعله أبهم في هذه الرواية وفسر في رواية أخرى. مثل لكم صاحب هذا التعليق وهو أخونا فاضل حسن ابن علي ابن حسن ابن عبد الحميد، أو علي حسن ابن علي ابن عبد الحميد، قال علي ابن حسن مثال لمبهم المتن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، فهنا أبهم الرجل، لكنه عرف برواية أخرى وهو الأقرع ابن حابس. الأقرع بن حابس التميمي، عرف من رواية أخرى. إذن قد يكون مبهما في رواية ومصرحا به في رواية أخرى. وهذا من الفوائد، يعني هو وهي واحدة من الفوائد التي تستفاد مما يسمونه بالمستخرجات في كتب اسمها المستخرجات. قل هذا كتاب مستخرج على الصحيحين، يقول أحاديث الصحيحين ثابتة، فما الحاجة إلى استخراج كتاب على الصحيحين؟ تعرفون معنى مستخرج؟ مستخرج أي كتاب يروي نفس حديث الكتاب الأصل ولكن من غير طريق المؤلف الأول. يعني أنا آتي أستخرج على صحيح البخاري وأصنف أنا أؤلف مستخرجا على صحيح البخاري، كما صنف الإسماعيلي رحمه الله مستخرجا على صحيح البخاري. فالمستخرج موضوعه يخرج نفس الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري ولكن من غير طريق الإمام البخاري. فالإسماعيلي يحاول أن يروي نفس الأحاديث التي عند البخاري بحيث يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه والسند بعد ذلك واحد. هذه الرواية ما فائدتها؟ من ضمن الفوائد إيضاح مبهم في رواية الصحيح. يكون الحديث عند البخاري بذكر الرجل مبهم ويكون في رواية المستخرج مصرحا به، فنفهم أن الرجل المبهم في رواية البخاري هو الأقرع بن حابس من رواية المستخرج مثلا. فالمستخرجات لها فوائد، لها فوائد، ولكن نحن الآن لسنا بصدد التوسع في فوائد المستخرجات، وإنما هي فائدة عابرة أن المستخرج كتاب يصنف على كتاب. ومن الكتب التي تصنف على كتب المستدركات، وهو ضد أو عكس موضوع المستخرج. المستدرك، المستدرك كمستدرك الحاكم، مستدرك على الصحيحين. إذن هو يروي الأحاديث التي يظن هو صاحب الكتاب أنها على شرط الصحيحين ولم يخرجاها، فيقول مثلا وهذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وهذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه، وهذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاه، وهذا الحديث على شرطهما وكذا. يعني المهم أنه في النهاية يستدرك على البخاري ومسلم. إذن هو يخرج أحاديث ليست في صحيح البخاري وليست في صحيح مسلم، ولكن كأنه يقول يا صاحبي الصحيح كان يلزمكما إخراج هذه الأحاديث لأنها على شرطكما. أما المستخرج فيخرج نفس الحديث، نفس المتن، بل في الغالب بنفس السند، فقط هو يرويه من غير طريق المصنف الأصلي. فهذان نوعان من أنواع كتب السنة، المستخرجات والمستدركات. بالنسبة لما نحن بصدده الآن وهو المبهم، قلنا من فوائد المستخرجات أن المبهم في بعض الكتب يعرف بروايات أخرى، هذه الرواية قد تكون في المستخرجات. فمن فوائد المستخرجات أنها قد تصرح بمبهم في المتن. ونفس الشيء نقوله في القسم الثاني من المبهمات، المبهمات في الإسناد. المبهم في المتن لا يضر لأنه لا يتوقف عليه ثبوت النص. أما المبهم في الإسناد فإنه يضر، لأننا عرفنا الحديث الصحيح بأنه يشترط في جميع رواته أن يكونوا موصوفين بالعدالة وبالضبط. هذا مبهم لا أعرف من هو، فكيف أعرف عدالته فضلا عن ضبطه وأنا لا أعرف من الشخص؟ إذن هذا الراوي يضر أو لا يضر؟ يضر. فالمبهم من الأسباب التي يضعف الإسناد وكذلك بعد ذلك المتن في الغالب بسببه. نقول وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه مبهما وهو الرجل التميمي، يقول حدثني رجل من بني تميم مثلا. طبعا لو كان المبهم صحابيا فإنه لا يؤثر، لأن الصحابة معدلون من فوق سبع سماوات، فلا نحتاج إلى أن نعرف أعيانهم وأشخاصهم لكي نستدل منها على عدالتهم، هم معدلون. فإذا قال مثلا التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الحديث وإن كان الرجل الذي فيه مبهما لكن لا يضرنا لأنه صحابي. فالتابعي وصفه بأنه صحابي، فإذا كان التابعي ثقة قبل خبره. أما إذا كان التابعي كذابا فهل نقبل كلامه هذا؟ حدثني رجل من أصحاب رسول الله، نقول له أنت أصلا لا تصدق، فوصفك له بأنه صحابي لا يقبل منك، لأنك أنت في نفسك لا يعتمد عليك. فهمنا؟ إذن لو كان التابعي ثقة وقال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يضرنا؟ لا يضرنا، ولكن أيضا يصدق عليه أنه مبهم. إذن أحيانا الإبهام لا يضر إذا كان في المتن، أو إذا كان المبهم الصحابي الذي روى الحديث. أما إذا كان صحابيا آخر في أثناء المتن فهذا لا يضر بطريق الأولى. مثل هذا، قام رجل فقال الحج كل عام، هذا صحابي، فهذا الصحابي الذي يقول الحج كل عام ليس هو راوي الحديث أصلا، فلا يضرنا لكونه في المتن. ولو فرضنا أنه هو الذي يسند الخبر، أي هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضرنا أيضا، لأن جهالة الصحابة لا تضر، لأنهم جميعا عدول. طيب، هل كل الفرق الإسلامية تتفق فيما بينها على عدالة الصحابة؟ هذا هو الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة، فنحن لا يعنينا بقية الفرق، هذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. بل إن تكلم الإنسان في الصحابة يقدح فيه هو، يعني من وجدناه يتكلم ولو في صحابي واحد بسوء نقول قد قدحت في نفسك، بهذا أنت حكمت على نفسك بأنك من أهل البدع ومن أهل الضلالة، لأنه لا يتكلم في الصحابة رجل فيه خير، لا يتكلم في الصحابة رجل فيه خير أبدا. فالمتكلم في الصحابة هذا يضر نفسه، أما الذين ننقل قولهم إنما هم أهل السنة والجماعة. لذلك من الذين يتكلمون في الصحابة؟ الذين يتكلمون في الصحابة إنما هم الخوارج، إنما هم الشيعة، إنما هم المعتزلة، هؤلاء هم الذين يتكلمون في الصحابة. أما أهل السنة والجماعة فلا يذكرون الصحابة إلا بخير. وصدق بعض أهل العلم لما سمع بعض من يظن به خيرا يتكلم في بعض الصحابة، قال لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهل أنت منهم؟ قال له لا. قال فهل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال لا. قال فلم يبق إلا الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فإن لم تكن منهم فأنت في ضلال مبين. لأنه ما بقي أحد، الله سبحانه ذكر الأمة كلها، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ثم ذكر حال من يأتي بعدهم من أهل الخير، ماذا يقولون في حق الصحابة؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو حال أهل السنة والجماعة، ولذلك أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة إلا بخير. فالجهل بالصحابي لا يضر، جهالة الصحابة لا تضر، فإن كان المبهم صحابيا هذا لا يؤثر في الحكم على الحديث، سواء أكان الصحابي في المتن أو كان في السند. أما إذا كان الراوي الذي في السند هو المبهم والسند يدور عليه، يعني نفرض مثلا أن الراوي قال حدثني عبد الله بن وهب ورجل آخر من أهل مصر، هنا المبهم مقرون بمذكور، المبهم هنا مقرون بمذكور، والمذكور ثقة، فلا يضرنا إبهام الثاني. إذن قد يكون المبهم أحيانا في السند ولكن ليس المدار عليه وليس الاعتماد على خبره فلا يضرنا. فأحيانا يقول بعض أهل العلم من أهل السنة في ثنايا السند حدثني فلان وآخر ولا يذكر الآخر، هل إبهام الآخر يضرنا؟ إبهام الآخر لا يضرنا ما دام المذكور ثقة، ما دام المذكور ثقة، وقد يكون أبهمه لسبب، قد يكون أبهمه لسبب. ونحن في هذا المقام إنما يعنينا بالدرجة الأولى أن يكون المبهم عمدة في الإسناد. حدثني رجل من ثقيف، والاعتماد في السند عليه، يعني السند يمر من خلاله ولا نعرف للحديث طريقا غير هذا الطريق. في هذه الحالة نقول هذا إسناد ضعيف، لأن فيه راو، لأن فيه نعم راويا مبهما. إذن هنا حكمنا على الإسناد بالضعف لوجود راو مبهم فيه. فالإبهام في السند إذا كان الراوي المبهم عمدة في السند يؤثر بالحكم على الحديث بالضعف. ماذا قال صاحب المنظومة عندكم؟ ومبهم ما فيه راو. وأقول إنه قصد بالدرجة الأولى في هذا التعريف مبهم السند، لأنه قال راو ومبهم ما فيه راو، لأن هذا هو الذي يؤثر. أما إذا كان المبهم في المتن فإنه لا يؤثر. فالذي يعنينا في علم المصطلح هو ما يؤثر في الخبر صحة أو ضعفا، وهذا لا يكون إلا إذا كان المبهم أحد رواة السند. ولذلك قال والمبهم ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي لم يسمى، لم يسمى. طيب عندما نعرب يسمى، تفضل. فعل مضارع منصوب بلام وعلامة جزم السكون، حذف حرف العلة، يعني هو أصله يسمى بالألف، لم يسم، هو أولا حذف حرف العلة، فلو نطق بها دون تسكين لقال ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي بالفتحة فقط، لكن هو حذف الفتحة لأنه اعتبر هذا آخر البيت وقد وقف من أجل عارض الوقف سكن، فمن أجل مناسبة هذا الشفر للشفر الذي قبله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. أما عند الإعراب فلا شك أننا سنقول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره أو حذف حرف العلة وهو الألف ولا الياء. الألف يسمى، العبرة بالنطق لا بالكتابة، العبرة بالنطق لا بالكتابة. نكتفي بهذا القدر من المنظومة. سعينا لدى بعض أهل الخير والإحسان وإلى الآن لم نجد سندا ولا معينا منهم إلى الآن، فلذلك قررنا أننا نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على جهودنا الشخصية، وقررنا أن يكون كل واحد منا مشتركا في هذا المشروع بمبلغ 100 جنيه عنه وعن أقاربه من الدرجة الأولى. يعني من أراد أن يشترك في المقابر الشرعية يدفع 100 جنيه عنه وعن أقاربه من الدرجة الأولى، هذا يشمل زوجته وأولاده ووالديه فقط، أما إخوته وأخواته لا، كل واحد يمثل نفسه. إذن هذا يمثل الشخص المشترك والأقارب من الدرجة الأولى، الوالدين، الزوجة، الأطفال. الأطفال ما لم يبلغوا الذكور منهم سن 30 أو الزواج، أيهما أدنى؟ يعني إن تزوج أو بلغ سن 30 فبهذا يسقط حقه في التمتع بهذه المزية، وعليه أن يدفع اشتراكا يخصه. في هذه الحالة لو بلغ الذكر من الأولاد سن 30 أو تزوج أصبح مستقلا بأسرة. البنت لا يسقط حقها إلا بالزواج ولو تأخر سن الزواج. يعني من دفع منا هذا المبلغ إن شاء الله سيأخذ به وصل تبرع، ويأخذ إن شاء الله ما يثبت أنه مشترك في مشروع المقابر الشرعية، وهو مبلغ 100 جنيه إن شاء الله. لهذا معناه أننا نحتاج إلى 400 أسرة من أجل شراء قطعة الأرض المعروضة علينا، لأن ثمنها 40,000 جنيه ثمن المقابر التي سنشتريها، وهي قطعة كبيرة لعلها تصل إلى 800 متر أو 1000 متر تقريبا. فهذه القطعة ثمنها 40,000 جنيه. لم يصلنا من هذه التبرعات شيء، لم يصلنا إلا شيء يسير لا يصل إلى 10,000، لا يصل إلى 10,000. فإن شاء الله الاتصال بالأخ يحيى بإذن الله تعالى وهو معه دفاتر التبرعات بالنسبة لمشروع المقابر الشرعية، والمشروع تبع جمعية سبيل المقربين الخيرية المشهرة بهذا النشاط. يعني الجمعية نشاطها الذي أشهرت من أجله الأساسي هو إنشاء مقابر يكون الدفن فيها وفق الشريعة الإسلامية. فهذا هو تفصيل الأمر إن شاء الله بالنسبة للأخ السائل. هذا هو يمكن الاتصال بي شخصية، يمكن الاتصال بالأخ يحيى، يمكن الاتصال بمقر الجمعية هناك إن شاء الله تعالى. ونحن لا نعلم جمعية حتى الآن قامت بهذا النشاط إنشاء مقابر شرعية، أي الدفن فيها يكون بالحفر واللحد فعلا ليس بالعيون والغرف، يعني الطريقة الموجودة حاليا قلت قبل ذلك إنها طريقة فرعونية في الدفن، ونحن نريد طريقة شرعية في الدفن، أي اللحد أو الشق، اللحد أو الشق. فإن شاء الله تعالى هذا ما استقر الأمر عليه. بعض إخواني سألني قال أنا مثلا أعول إخوتي، نقول